Sembilan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil awwalin wal akhirin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala fi kitab at-tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid. فيه مسائل.
باب فضل التوحيد. باب فضل التوحيد.
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الآية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب الأول أو في مقدمة الكتاب كتاب التوحيد، وأنه أوجب الواجبات وذكر الأدلة على ذلك من الكتاب ومن السنة، ثنى بهذا الباب وهو باب فضل التوحيد. وقوله باب فضل التوحيد، قوله فضل لا يعني بذلك أنه ليس من الواجبات، لأن الفضل يذكر أحيانا وإن كان من الواجبات، فيقال فضل كذا على كذا مع أنه من الواجبات. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد، مع أن صلاة الجماعة واجبة في ذلك. فقوله باب فضل التوحيد، نقول أنه لا يلزم من ذكر فضل الشيء أنه ليس من الواجبات. قوله التوحيد سبق الكلام عليه. أو وما يكفر من الذنوب، قوله وما يكفر، ما هنا يحتمل أن تكون موصولية أي بمعنى الذي، فيكون المعنى باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، ويحتمل أن تكون مصدرية فيكون المعنى باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. ونقول أن التوحيد من فضله أنه يكفر جميع الذنوب كما في حديث البطاقة في ذلك، وسيأتي إن شاء الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قوله الذين آمنوا أي صدقوا، والإيمان وقول وعمل، ولم يلبسوا أي ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، إيمانهم بشرك. وهذه الآية لما نزلت شق على الصحابة فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ وظنوا ذلك أنه بالمعاصي فقط وبالتقصير في الواجبات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الظلم بالشرك. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قول أولئك لهم الأمن، الأمن أي الأمن الكامل، وهو بمعنى الطمأنينة، فلهم الطمأنينة الكاملة في الدنيا وفي الآخرة. وهم مهتدون أيضا، هم مهتدون في الدنيا والآخرة، واهتداؤهم في الدنيا بلزوم الطريق الصح وهو طريق التوحيد، وذلك بأنهم يلتزموا في هذا التوحيد قولا وعملا، وهم مهتدون في الآخرة وذلك بسلوك طريق الجنة نسأل الله من فضله. وهذه الآية تدل على فضل التوحيد، وأن من وحد الله عز وجل كان له الأمن الكامل في الدنيا والآخرة، وأيضا هو من المهتدين في الدنيا والآخرة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قوله من شهد، الشهادة نقول هي بمعنى الإقرار، أي من أقر، وذلك بقوله، أي تكلم بذلك. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قوله لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وقوله وحده تأكيد على هذا المعنى، وقوله لا شريك له أيضا تأكيد أيضا على المعنى السابق. وسيأتي إن شاء الله الكلام على معنى لا إله إلا الله وشروط لا إله. ثم قال: وأن محمدا عبده ورسوله. قوله وأن محمدا عبده ورسوله، أي أنه أقر وآمن وأذعن بأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وهذين الوصفين هما أشرف وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عبد رد على الغلاة الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوه في مرتبة الألوهية أو الربوبية. وقوله ورسوله رد على الجفاة الذين خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس برسول، إنما هو ساحر أو كذاب أو غير ذلك. ثم قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله. وهذا أيضا فيه رد على طائفتين. قول عبد الله رد على النصارى الذين جعلوا عيسى ابن لله، ورسوله رد على اليهود الذين وصفوا عيسى عليه السلام بأنه ابن للزنا. ثم قال: وكلمته ألقاها إلى مريم، أي أنه أصبح كلمة من عند الله عز وجل، فهو كان بكلمة الله ولم يكن هو الكلمة، وإنما كان بكلمة الله. ألقاها إلى مريم وروح من، أي أصبح ذا روح من عند الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد المؤمن بالجنة والنار، وأنه يجب على المسلم أنه يعتقد أن الجنة حق وأن النار حق. ثم كانت النتيجة، أي من اعتقد هذا الاعتقاد الحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي وإن كان له أعمال فيها شيء من التقصير كان مآله إلى الجنة، لذلك قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فقيده بعض العلماء بالتوبة، أنه يتوب من المعاصي والذنوب، أو يقال أن حسنة التوحيد من جاء ذلك محققا، فإن حسنة التوحيد أنها تمحو كل شرك ومعصية كما في حديث البطاقة، أو أنه يكون تحت المشيئة ولكن مآله إلى الجنة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ثم بعد ذلك قال: ولهما من حديث عتبان أو عتبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قالوا فإن الله حرم على النار، أي حرم الدخول المؤمن على النار، ولكن هل المراد بذلك دخولا أوليا أو دخولا تأبيديا؟ في ذلك يحتمل هذا ويحتمل هذا. وإن كان ظاهر هذا الحديث فإن الله حرم على النار، أي حرم أن يدخلها دخولا أوليا، فمن باب أولى أنه لا يؤبد في النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولكن هل هذا الحديث على ظاهره، أي بمعنى أنه مجرد أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وإن لم يصلي ولم يصم ولم يفعل الطاعات أنه يكون من أهل الجنة وأن النار حرام عليه؟ لا. قال بعض العلماء بأن هذا الحديث في أول الإسلام قبل الشرائع، ومنهم من قال بأن هذا الحديث له بقية ولكن اختصره بعض الرواة، ولكن نقول أن هذا فيه اتهام للرواة. القول الثالث قالوا بأن هذا الحديث من الأحاديث المطلقة تقيد ببقية الأحاديث التي فيها وجوب العمل، ومعلوم أن المطلق يحمل على المقيد، ولكن الشاهد في ذلك أن نقول أن ثمرة التوحيد وهو أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي خالصا من قلبه لا يريد بذلك شيء من الدنيا، فإن النتيجة أنه يكون دخوله على النار من الأمور المحرمة. ولا إله إلا الله أحاديثها تأتي على نوعين. النوع الأول أحاديث مطلقة فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأحاديث مقيدة، والتقييد يأتي على عدة صور، منها ما يكون مقيد بالصدق، ومنها ما يكون مقيد بالإخلاص، ومنها ما يكون مقيد بالعلم وغير ذلك. والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، لذلك قال أهل العلم أن لا إله إلا الله لها شروط 7 وزاد بعضهم 8: علم، يقين، إخلاص، صدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها إلى آخره، وسيأتي إن شاء الله. وعلى ذلك نقول أن أحاديث لا إله إلا الله التي جاءت في فضل من قال لا إله إلا الله على نوعين، نوع مطلق ونوع مقيد، والقاعدة أن نحمل المطلق على المقيد. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الذي بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. دليل على أن المؤمن ينبغي له أن يطلب من الله ويسأل الله عز وجل أن يعلمه، يسأله سبحانه وتعالى أن يفقهه، يسأله أن يعينه على العلم والتعلم والعمل في ذلك. شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، أي أن هذه الكلمة تجمع هذين الأمرين، ما هما؟ الذكر والدعاء. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، أي بمعنى أنه يريد أمر لا يعمل به الناس أو لا يعلمه الناس، يختص به لأن الله عز وجل خصه بالكلام والرسالة، فهو يريد ذكر ودعاء يكون له من الخاصة. فقال الله سبحانه وتعالى: قال يا موسى لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري، أي ساكنهن غيري، والأرضين 7 في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا كله يدل على فضل هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله، وذلك يدل على عظم التوحيد وفضل التوحيد، وأن من عظم التوحيد كان جزاؤه في ذلك أنه يكون من أهل الجنة وأن النار حرام عليه. لذلك هذه الكلمة لا إله إلا الله هي أعظم الذكر وأعظم الدعاء. قال رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وإن كان بعض العلماء ضعفه لأن فيه دراج بن أبي السمح، وصححه ابن حجر وغيرهم من أهل العلم. ثم بعد ذلك قال وللترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قوله يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض أي ما يقارب الأرض، وذلك إما ملءا أو حجما، أي بمعنى أنك لو أتيتني بما يقارب الأرض أي ملء الأرض أو حجم الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، الشرك هنا يشمل الشرك الأكبر والأصغر. كانت النتيجة، وهذا الذي يدل على فضل التوحيد، لأتيتك بقرابها مغفرة، أي لأتيتك بقراب الأرض أي ملء الأرض أو حجم الأرض، وهذا كله يدل على فضل التوحيد. ولكن قد يقول قائل هل يلزم من ذلك أن الإنسان يكون تاركا للمعاصي والذنوب والكبائر أم أنه لا يشترط؟ نقول من العلماء من قال بأن هذا الحديث مقيد بالتوبة، أي من جاء بالتوحيد تائبا من الذنوب، أو أن يقال جاء بالتوحيد بعد التوبة من كبائر الذنوب، فإن النتيجة أن الله عز وجل يقابله بالمغفرة في ذلك، ويحتمل أن نقول أن حسنة التوحيد وفضل التوحيد أنها لا تبقي أثرا لذنب سواء كان من الكبائر أو من الصغائر. ويدل على ذلك أن التوحيد من أعظم ما يقرب الإنسان إلى الله عز وجل، أن يقول الإنسان لا إله إلا الله ويعمل بهذه الكلمة ويؤمن بها ويعظمها ويكون مستجمعا لشروطها عارفا بشروطها وكذلك عارفا بما يناقض هذه الكلمة، فإننا نقول أن ثمرت ذلك من آمن بذلك وعمل به، فإن ثمرت ذلك أنه أن الله عز وجل أولا يدخله الجنة يحرم عليه النار، كذلك أننا نقول أنه يغفر له جميع الذنوب، نسأل الله عز وجل من فضله. نعم.
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حريفا ولم يكن من المشركين وقال والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عبد بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي.
طيب حسن. قال المصنف رحمه الله تعالى في الباب الثالث: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. أولا، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ نقول مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد واضحة، أن التوحيد وأعظم، أن تحقيق التوحيد وأعظم ثمرة للتوحيد، فمن أراد أن يكون من الموحدين لا بد أنه يحقق هذا التوحيد قولا وعملا واعتقادا. ومناسبة هذا الباب لما قبله، نقول لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أولا وجوب التوحيد، ثم بعد ذلك ثنى بفضله، ثلث بهذا الباب وهو كيفية التحقيق، لأن النفوس اشتاقت لهذا الأمر وهو كيفية تحقيق التوحيد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد. وقوله باب من حقق، نقول التحقيق أي التخليص، أي من خلص هذا التوحيد من شوائب الشرك. والتحقيق يكون بثلاثة أمور: الأمر الأول يكون بالعلم، أن يعلم الإنسان هذا التوحيد فيتعلم، ثم بعد ذلك أن يعتقد هذا التوحيد، ثم بعد ذلك أن يعمل بهذا التوحيد. وعلى ذلك نقول أن التحقيق لا بد أن يمر بثلاثة مراحل: المرحلة الأولى العلم، ثم العمل، ثم بعد ذلك العلم، ثم الاعتقاد، ثم بعد ذلك العمل بهذا التوحيد. وقول باب من حقق التوحيد، الجزاء دخل الجنة بغير حساب، وفي الحديث بغير حساب ولا عذاب. وقول المصنف رحمه الله تعالى دخل الجنة، المراد بذلك دخولا أوليا، أي بمعنى أنه لا يدخل النار وإنما يمر عليها مرور كما في الآية، وهو الذي يكون بمعنى الورود. وعلى ذلك نقول أن من حقق التوحيد فإنه لا يعذب بالنار جزاء من الله عز وجل له، وهذا يدل على فضل التوحيد، ولكن لا بد أن يكون محققا للتوحيد. قال بغير حساب، نزيد على ذلك ولا عذاب. وتحقيق التوحيد يكون على نوعين: النوع الأول تحقيق واجب، وهذا التحقيق أي الواجب يكون بترك الشرك الأكبر والأصغر، ويكون مستحب، وذلك بترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، كالمكروهات أو المشتبهات. وهذا نقول أنه من تحقيق التوحيد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ذكر هذه الآية عن إبراهيم لماذا؟ نقول لأن إبراهيم عليه السلام هو أقوى من حقق التوحيد، فجاء المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية لفضل إبراهيم على غيره من الأنبياء والرسل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فهو ممن حقق التوحيد، لذلك وصف الله عز وجل بهذه الصفات، وصف
وصفه بأنه أمة أي يقتدى به في الخير، وأنه قانت أي بمعنى أنه خاشع عابد لله عز وجل، حنيفا أي أنه على التوحيد، ولم يكن من المشركين أي لم يكن عنده شيء من الشرك لا الأكبر ولا الأصغر، ولم يكن من المشركين أي ولم يخالط هؤلاء، بل أعلن البراءة وهاجر إلى ربه. ثم قال قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، وهذه الآية ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر صفات المؤمنين، ذكر من صفاتهم والذين هم بربهم لا يشركون، وقوله لا يشركون أي الشرك الأكبر والأصغر. ولكن هل يدخل في ذلك الذنوب والمعاصي؟ اختلف العلماء هل تسمى هذه الذنوب أي الكبائر والصغائر هل تسمى شركا أو لا تسمى شرك، في خلاف بين العلماء. الأظهر في ذلك والأقرب أنها لا تسمى شركا، وإنما هي من جملة المعاصي، لأن الذنوب الكبائر والصغائر لها حدود يختلف تعريفها عن تعريف الشرك الأكبر والأصغر، كذلك لها عقوبة يختلف عن الشرك الأكبر والأصغر. كذلك قال الله عز وجل عن الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما كان أقل من الشرك، دليل على أن الذنوب والمعاصي لا تسمى شركا، وإن كان بعض العلماء سمى هذه الأشياء شركا، لأن الله عز وجل قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال كل من عصى الله عز وجل فقد وقع في الشرك في ذلك. ولكن نقول أن الأظهر والأقرب أن الجملة المعاصي التي أقل من الشرك لا تسمى شركا. ثم قال عن حسين بن عبد الرحمن أي السلمي قال كنت عند سعيد بن جبير وهو الإمام المشهور، فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قول أيكم رأى الكوكب الذي انقض أي الذي سقط البارحة، ولكن لو قال قائل هل يجوز للإنسان أن ينظر إلى الشهوب إلى الشهب التي تسقط أو أنه لا يجوز؟ نقول ورد حديث عند الحاكم عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الشهب، أي بمعنى أن الإنسان لا يتبع بصره الشهب في ذلك. قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض أي الذي سقط البارحة؟ فقلت أنا، أي أنا رأيته في ذلك، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. لماذا قال هذا القول؟ نقول قال هذا القول، طيب أولا من هو القائل أما إني لم أكن في صلاة؟ هل هو سعيد أو عبد الرحمن بن حسين أو حسين بن عبد الرحمن؟ حسين أو عبد الرحمن؟ حسين بن عبد الرحمن هو الذي تكلم، لأن سعيد هو الذي سأل وحسين هو الذي تكلم بذلك. ثم قال أما إني لم أكن في صلاة، طيب لماذا قال هذه الجملة؟ قال هذه الجملة حتى لا يتوهم الحاضرون أن حسين قام لأجل الصلاة أو قام ليتعبد الله عز وجل، وإنما قام لغرض آخر وهو أنه لدغ في ذلك، فهذا هو سبب قيامه. طيب وهذا يدل على ماذا؟ يدل على الإخلاص وفضل السلف وشرف السلف أنهم لا يتلبسون بلباس الصالحين، وإن كانوا من الصالحين وإن كانوا ممن يقوم الليل في ذلك، ولكنه لا يتلبس حتى لا يظن ظان في ذلك. ولذلك والله أعلم أن هذا الحديث روي من طرق، ولكنه أكثر ما روي من طريق حسين بن عبد الرحمن، وهو الذي يتداول العلماء في كتبهم ككتاب التوحيد. لماذا؟ نقول والله أعلم لبركة هذا الرجل وإخلاصه، فلما كان خالصا في قوله روي من طريقه ولم يروى من طريق غيره في ذلك. لذلك نقول أن الإخلاص له بركة على الإنسان، فينبغي الإنسان أنه دائم يلزم الإخلاص في القول والعمل والاعتقاد ولا يباهي في عمله. بعض الناس يتلبس بلباس الصالحين وإن لم يكن منهم. مثال ذلك شخص مثلا سئل هل حفظت القرآن، هل حفظت القرآن، حين هو لم يحفظ، ثم بعد ذلك يقول الله أعلم، ليوهم ماذا؟ ليوهم أنه حافظ للقرآن. أو يقدم له مثلا مشروب كالشاي أو القهوة فيمتنع فيقال أنت صائم فيسكت عن ذلك ليوهم الناس أنه صائم وهو ليس بصائم. نقول أن هذا يعد من الإخلاص أو الرياء؟ نقول أنه يعد من الرياء. لو أن الإنسان حافظ للقرآن فسئل فقال الله أعلم أو سكت، نقول أن هذا يعد من الإخلاص لأنه لا يحب أن يذكر بذلك. ومثل كذلك الصيام. أما أن يكون إنسان ليس بحافظ فيسأل، أو ليس بصائم ثم بعد ذلك يوهم الناس أنه صائم أو غير ذلك من الأعمال، نقول أن هذا يعد من جملة الرياء. وتعلم أن الرياء يعد من الشرك بالله عز وجل، وهو على درجات كما سيأتي. ثم قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت أي لسعت. قال فما صنعت أي فما عملت بعد ذلك؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قوله ارتقيت أي قرأت، أي طلبت أن ارتقي، إما أنه ورق على نفسه أو أنه استرقى. قال ارتقيت أي قرأت على نفسي. قال فما حملك على ذلك؟ أي لأي شيء صنعت هذا الصنيع؟ لماذا؟ قال قلت حديث حدثناه الشعبي. وهذا فيه فائدة أيضا، أن الإنسان إذا جاء إلى شخص أقل منه علما في ذلك فرآه يعمل أو رآه على حالة يظن أن الجهل يغلب عليه، أو أنه يريد أن ينتفع أو يريد أن ينفعه في ذلك، ينبغي له أن يحدثه بذلك ويتلطف في طريقة تعليمه. مثال ذلك شخص ذهب إلى المستشفى فرأى رجل مصاب في ذلك، كان يكون مثلا عليه جبيرة في رجله أو في يده أو غير ذلك من الأمور، فيسأله كيفية الصلاة، كيف تصلي، كيف تتوضأ، كيف تفعل كذا وكذا من الأمور. فإن أجابك وعندك جواب أحسن منه في ذلك تعلمه، وإن لم يكن عندك جواب أو هو ليس عنده جواب صحيح في ذلك وإنما نقل ذلك أو أخذ ذلك عن طريق الفتوى أو قراءة أو غير ذلك، أن تثني عليه لأنه اتبع في ذلك العلماء، فتبلغه وتعلمه بما هو أفضل من عمله هذا. مثال ذلك شخص وجدته مصاب بجبيرة فتسأله عن صفة الوضوء. كثير من الناس يظن أنه في حال مسحه الجبيرة أنه يمسح على أعلى الجبيرة، بس الأعلى فوق في ذلك، فتسأله حين يقول الله هذا الذي درست، هذا الذي سمعت، هذا لي كذا وكذا من الأمور، تثني عليه. ولكن تقول أن الصحيح أن الإنسان يجب عليه أن يمسح على جميع الجبيرة لأنها تختلف عن المسح على الخفين. هذا كما فعل هنا سعيد بن جبير مع حسين بن عبد الرحمن. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ بأي شيء، بأي دليل فعلت هذا الفعل؟ قال قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية أي لا قراءة، أنفع وأولى وأحسن من القراءة التي يكون سببها العين أو الحمى. العين بمعنى النظرة، والحمى هي القرصة ذوات السموم. وهذا الأثر من هذا الطريق هو موقوف، ولكنه ورد من رواية أخرى أنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. تثني على من كان يتبع الدليل أو يتبع كلام العلماء في ذلك، وإن كان عندك زيادة علم تنفع في ذلك. لذلك قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم. اختلف العلماء متى العرض، هل هو هذا العرض في ليلة الإسراء أو أنه عرض في المنام في ذلك. قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يبلغ دين الله ولا ينظر إلى الأتباع، لأن من العلماء أو الدعاة من يوفق في الدعوة إلى الله عز وجل ولكن لا يجد على ذلك قبول من الناس، فهو يدعو إلى الله ويبين وينصح ويوضح في ذلك ولكن لا تجد له قبولا أو لا تجد له أتباعا. بيدك اليمين يا حبيب، بيدك اليمين. طيب لا تجد له أتباعا في ذلك. نقول تذكر من هو خير منك، نبي مكلم من عند الله عز وجل، ثم بعد ذلك هو ليس معه أحد، يأتي يوم القيامة لوحده. فلذلك يجب على الإنسان أن يبلغ دين الله عز وجل وينصح لله عز وجل ولا ينظر إلى الأتباع. بلا شك أن كثرة الأتباع أحيانا تعطي للإنسان دافع وتعين الإنسان على الدعوة ويفرح الإنسان بكثرتهم، لأن هؤلاء هم الذين يدعون له بعد مماته وغير ذلك. ولكن نقول أنه لا ينظر إلى كثرة الأتباع، يبلغ دين الله عز وجل. وقد يكون الإنسان له أتباع ولكنه ليس في حياته وإنما هو بعد موته. كان يكون إنسان مثلا كان يكون من العلماء ولكن ليس عنده طلاب، فيشتغل بالتأليف، ثم بعد ذلك بعد موته يعتكف الناس على كتبه في ذلك قراءة وشرحا وتعلما وبذلا وغير ذلك، فيتعلم الناس على. فنقول أن هؤلاء من الأتباع، أن تبلغ دين الله سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالكتابة أو غير ذلك، ثم بعد ذلك توكل على الله عز وجل في هذه الدعوة. إن كان لك أتباع فهذا فضل من الله عز وجل، وإن لم يكن فإننا نقول أنه قد يكون لك بعد الموت أتباع. قال إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. وسبب هذا الظن في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أمته كثير، فقيل لي هذا موسى وقومه، وهذا يدل على فضل موسى وقومه أنهم كثير. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقوله ومعهم 70,000، هناك روايات كثيرة ذكرها العلماء في اختلاف هذا اللفظ في 70,000. منها من الروايات ومعهم 70,000 ومع كل 70,000، وفي رواية مع 70,000 70,000، وفي بعض الروايات 3 حثيات من حثيات الرب ولذلك من الحديث، ولكن الذي في الصحيح ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا يدل على فضل هؤلاء، ولكنهم هل هم من الصحابة أو من غير الصحابة؟ نقول الله أعلم بذلك. قد يكون هذا العدد ليس مراد فقط 70,000، بل قد يكون معهم أكثر من ذلك كما في بعض الروايات. قال: ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، أي بدأ الصحابة يتحدثون من هؤلاء، ما هي صفاتهم، هل هم من الصحابة أو من بعد الصحابة، هل هم جاء يعني في هذا الوقت أو لم يأتوا بعد أو غير ذلك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذين تقدموا في الإسلام والإيمان في ذلك من المهاجرين. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، أي اختلفوا في ذلك. وهذا كله يدل على فضل الصحابة، أنهم يسعون للعمل، هم يريدون أن يحققوا هذه الصفة وأنهم يدخلوا مع هؤلاء 70,000. فبدأوا يتدارسون بعضهم مع بعض في كيفية الدخول مع هؤلاء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتساءلون من هؤلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أي من حقق هذه الصفات الأربع: أولا لا يسترقون، ثانيا ولا يكتوون، ثالثا ولا يتطيرون، رابعا يتوكلون على الله عز وجل. وقولهم الذين لا يسترقون، الاسترقاء هو بمعنى طلب الرقية، أي أن تطلب من أحد أن يرقيك. وحكم طلب الرقية، نقول طلب الرقية جائز، ولكن تركه أولى وأحسن. وعلى ذلك نقول: من أراد أن يحقق أو أن يكون من المحققين للتوحيد، أنه لا يطلب من أحد أن يرقيه، مع أننا نقول أن طلب الرقية جائز، ولكن تركه توكلا على الله عز وجل أولى وأحسن. إلا إذا ترتب على الإنسان بتركه لطلب الرقية ترتب على ذلك أنه فوت مصلحة كبرى كصلاة الجماعة وغير ذلك، فنقول الأولى أن تطلب من أحد أن يرقيك حتى تحضر صلاة الجماعة لإصابته بعين أو سحر أو غير ذلك. ولكن إذا قوي الإنسان وقرأ على نفسه فهو أولى من طلب الرقية. وسيأتي إن شاء الله على الكلام على الرقية وأحكام الرقية. ثم قال: ولا يكتوون. قوله ولا يكتوون، الاكتواء هو الكي بالنار، أي المس بالنار، أن يمس جسده بالنار، والاكتواء معروف. ولكن حكم الاكتواء، نقول ورد الاكتواء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه كوى أسعد بن زرارة. وكذلك ورد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يحبه، وذكر أيضا الثناء على من تركه. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكتواء. فالجامع في ذلك أن نقول أن الاكتواء جائز، ولكن تركه توكلا على الله أولى. الاكتواء جائز، ولكن تركه توكلا على الله أولى وأحسن في ذلك. ثم قال في الصفة الثالثة: ولا يتطيرون، وسيأتي الكلام على التطير. ثم قال: وعلى ربهم يتوكلون. وهل هذه الجملة جملة استئنافية أو أنها جملة معطوفة على السابق؟ أي بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يحقق التوحيد لابد أن يأتي بهذه الأربع: أنه لا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير، وعلى ربهم يتوكل، وعلى ربه يتوكل. أو أن المراد بذلك ثلاث أشياء ويتركها توكلا على الله، أي أنه لا يسترقي توكلا على الله، ولا كذلك يكتوي توكل على الله، ولا يتطير توكل على الله. على كل سواء قلنا بهذا أو هذا، المراد لا بد من تحقيق التوكل على الله عز وجل. ثم قال: فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم، أي أن أكون من هؤلاء 70. فقال: أنت منهم، وهذا من فضل الله عز وجل على عكاشة رضي الله عنه. ولكن لو قال قائل حكم طلب الدعاء، نقول طلب الدعاء جائز، ولكن تركه أولى وأحسن. ينبغي الإنسان هو أن يدعو لنفسه، ولكن لو طلب من الصالحين أو ممن يظن أنه مجاب الدعوة نقول أنه لا بأس، ولكن الأولى للإنسان أنه يدعو بنفسه. لذلك لما تنظر إلى كبار الصحابة أبو بكر عمر عثمان وعلي غير ذلك، كثير منهم كثير من كبار الصحابة لم يرد أنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستجاب الدعوة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في معنى كلامه أنه لا ينبغي لأحد أن يطلب من أحد الدعاء إلا لمصلحة. كان يطلب الإنسان من ممن يراه معرض عن الدعاء، شخص رأيته معرض عن الدعاء أو في قصور، فتطلب منه الدعاء لقصد مصلحة نفسه لا مصلحة الغير، وإنما مصلحة نفسه. فشخص رأيته معرض عن الدعاء أو فيه قصور أو عنده مشاكل أو غير ذلك، فطلبت منه الدعاء لقصد أن تنفعه بهذا الدعاء، لأنه عندما يدعو الإنسان المؤمن للمؤمن هناك ملك ماذا يقول؟ ولك مثل ولك مثل. فإن قصدت نفعه بالدعاء فإن هذا لا بأس به، مع أن نقول أن طلب الدعاء حكمه جائز ولكن تركه أولى. ثم قام رجل آخر اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال أنه من المنافقين، ولكن هذا بلا شك أنه ضعيف. لماذا؟ لأن المنافق يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أو لا يطلب؟ لا يطلب، لأنه متكبر منافق في ذلك فهو لا يدعو. لذلك ورد في رواية البخاري ثم قام رجل من الأنصار واختلفوا في تسميته، فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. قوله سبقك بها أي سبق إلى هذه الفضيلة أو إلى هذه المزية. وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه أنه لم يقل أنت لست منهم، أو لم تبلغ أعمالك أو إيمانك لم يبلغ أن يكون من هؤلاء، فقال سبقك بها عكاشة. ويحتمل أن يكون هو منهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لهذا الباب حتى لا يدخل في هذا من لا يستحق ذلك، قال سبقك بها عكاشة. ثم بعد ذلك أصبح ذلك مثل يقال لكل من سبق إلى شيء أن يقال سبقك بها عكاشة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله.